الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس العاشر من السفرين. قال رحمه الله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل، لأنه من فعله لا يسأل، لأنه عن فعله لا يسأل، فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فببحض عدله، فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويحمل لم يفلح، فكل ما إن شاء هداه يهتدي، وإن يريد ضلال عبد يعتدي. قال: فصل في الكلام على الرزق. والرزق ما ينفع من حلال أو ضده، فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق، وليس مخلوق بغير رزق. ومن يموت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطل. قوله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، هذا يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، ويوافق على عقيدة الجبرية الذين جوزوا لله عز وجل فعل الأمور ولو كانت مستقبحة، ولو كانت من الظلم، مع أن الله عز وجل يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. وقال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا، إلى غير ذلك من الأدلة. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن من هداه الله عز وجل فبفضله، ومن أضله فبعدله. وأما هذا القول فقول باطل صرف، لا يجوز أن يعتقد ولا أن يقرر. وما جاء من حديث حذيفة وغيره، زيد بن ثابت: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم، ليس معناه أن الله يعذب بغير ذنب ولا جريرة، وإنما معناه لو أراد الله عز وجل أن يؤاخذ العباد بما له عليهم من المنة لما كانت أعمالهم شيئا أمام عظيم منة الله عز وجل عليهم، ولكنه مع ذلك قد أوجب على نفسه رحمة المؤمنين وتخليد الكافرين في النار، وبئس القرار. ثم علل المصنف هذا القول منه، قال: فكل ما منه تعالى يجمل، لأنه عن فعله لا يسأل. يقول: السبب أنه يجوز له أن يعذب العباد من غير ما ذنب ولا جريرة، لأن أفعاله كلها صادرة عن عن ربوبيته، ولا يسأل عنها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومع ذلك أفعاله صادرة على مقتضى علمه وحكمته. فإن يثب فإنه من فضله، هو الذي خلق العبد ووفقه للطاعة وجازاه عليه بالإثابة، وذلك فضله يؤتيه من يشاء. وإن يعذب فبمحض عدله، لأنه ما ظلم العبد ولا هضمه ولا فعل به ما لا يستحقه، وإنما جازاه على ذنبه وجريرته التي فعلها من جراء نفسه. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. فلم يجب عليه فعل الأصلح. هذه مسألة أخرى ذكرها المعتزلة، وأنه يجب على الله فعل الأصلح للعبد، يجب عليه أن يوفق العباد كما خلقهم، وهذا قول باطل. فلو كان كما قالوا لكان جميع العباد على هداية ونور واستقامة وسنة، لكن الله عز وجل يقول: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. فالاختلاف حاصل، وإنما يسلم من الاختلاف أهل الرحمة. فالله عز وجل خلق العباد وقدر عليهم أقدارهم وقضى إليهم آجالهم. ومثال هذا في الواقع، ولله المثل الأعلى، لو أن رجلا دلك على المسجد، هل يجب عليه أن يقوم بما يكون من أسباب دخولك المسجد؟ دلك على العلم هل يجب عليه أن ينفق عليك وأن يعينك على العلم؟ لا يجب عليه. فهكذا الله عز وجل أرشد العباد ودلهم إلى طاعته ومرضاته، فيوفق من شاء منهم ويخذل من شاء منهم، ومن وفقه فلفضله العظيم الواسع، ومن خذله فلعلمه أنه ليس أهلا للتوفيق والتسديد، ما ظلمه ولا هضمه، ولا الصلاح ويح من لم يفلح، وهم المعتزلة، ومن إليهم الذين أوجبوا على الله فعل الأصلح للعبد. فكل من شاء هداه يهتدي، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن، ما شئت كان وإن لم أشاء وإن لم وما شئت إن لم تشاء لم يكن. وإن يريد ضلال عبد يعتدي، يقع في الضلالة والانحراف والزيق، لا يمكن أن يهتدي. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذا خبر من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية هنا هداية التوفيق والتسديد الخاصة بالله عز وجل، وأما هداية الإرشاد فهي واقعة على جميع المكلفين. أما الذي لم تبلغه هداية الإرشاد فقد قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال في الكلام على الرزق، وأما الرزق فالمراد به ما يصل إلى العباد من مطعومات وملبوسات ومشروبات وغير ذلك، منه الحلال ومنه الحرام. ذهب بعض أهل البدع إلى أن الرزق الحرام ليس برزق، لا يقال له رزق، وربما قالوا ليس بخلق لله، لأنهم يذهبون إلى أن أفعال العباد السيئة مخلوقة للعباد أنفسهم، ولهذا رد عليهم. كما أن بعض أهل البدع لا يرى العمل لجلب الرزق وجمعه، فلهذا يرد عليهم. والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال. الرزق العطاء الذي أعطاك الله عز وجل من طعام وشراب وكساء وغير ذلك ما ينفع من حلال. الحلال الطيب الذي تأخذه بصورة شرعية أو ضده، وهو الحرام الذي يأخذه صاحبه إما بالسرقة وإما بالنهبة وإما بالاغتصاب له غير ذلك. فحل عن المحال، يعني كن بعيد عن هذا الأمر المحال، الأمر الذي لا يكون. فما من شيء في هذا العالم العلوي والسفلي وهو إلا هو خلق الله. وأعظم الرزق رزق الإسلام. قل أرأيتم ما جعل الله ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما الله أذن لكم. الحلال ما وافق صاحبه الشرع، والحرام ما خالف الشرع، لأنه رازق كل الخلق، ومن دابة إلا على الله رزقها. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. وليس مخلوق بغير رزق، لا من الإنسان ولا من الحيوان ولا من غيره، كل مخلوق يرزقه الله ولا يزال في رزقه حتى يموت، لا يمكن أن يموت قبل استيفاء رزقه. فالإنسان مثلا يرسل الله الملك وهو في رحم أمه يكتب رزقه وأجله وعمله وذكر وأنثى، فلا يمكن أن يموت قبل أن يستوفي رزقه من نفس أو طعام أو شراب أو علم أو حركة أو سكنة. ومن يموت بقتله من البشر، هذه مسألة أخرى، وهي مسألة خرم الأجل عند المعتزلة ومن وافقهم من الرافضة ومن إليهم. ومن يموت بقتله من البشر، من البشر أو غيرهم أو غيره، فبالقضاء والقدر، أن الله قضى ذلك وقدره في الأزل وقد كتبه في اللوح المحفوظ. وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، لكل أجل كتاب. وكما تقدم الحديث لن تموت نفس حتى تستوي رزقها. فمن مات بقتل أو ترد أو غرق أو حرق أو على فراشه كما يقولون كله بقضاء الله وقدره، ما هناك خرم للأجل، ما هناك خرم للأجل. القول بخرم الأجل يلزم منه أنهم لا يورثون ولا تنكح زوجاتهم وتجري عليهم أعمال الأحياء، فهذا قول باطل. ولم يفت من رزقه ولا الأجل، أي أن هذا الذي مات بالقتل لم يذهب، لم يبقى شيء من رزقه ولا شيء من أجله، فدع أهل الضلال والخطل، أهل الانحراف والميل الذين يذهبون إلى مثل هذه الأقوال السيئة الرديئة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 11 من السفارينية، قال الباب 3 في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك. وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر. يقول المصنف رحمه الله: واجب على جميع العباد وجوبا عينيا لا كفائيا، طرا أي على جميعهم أن يعبدوه يوحدوه طاعة له، وبرا لزوم لأعمال الخير والصلاح. والدليل على هذا الواجب فطري وعقلي وشرعي. أما الفطري، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فلو لم يحرف عن الإسلام لا نشأ عليه وقام عليه. وأما العقل فإن الله خلقنا ورزقنا وأعطانا وأمدنا، فهو أحق أن تصرف له العبادات والطاعات والقربات. وأما الشرعي فيقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا أول نداء وأول أمر في القرآن على ترتيب المصحف. والنبي صلى الله عليه وسلم في أعظم المواطن يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وفي رواية: اتقوا ربكم. وكان يمشي في الأسواق ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر وغيرهم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فعبادة الله وإفراده بما يجب له أمر واجب حتم، لا يجوز للإنسان أن يتخلف عنه مطلقا إلا أن يكون مجنونا فإنه معفون عنه. رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ومن لم يقم بهذا الواجب كان من المتوعدين بالنار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات. ويفعل الذي به أمر، وأيضا يفعل المأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم حتما، ويترك الذي عنه زجر، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، في نفس الحديث. والله عز وجل يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ويقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على وجوب عبادة الله عز وجل وعلى وجوب الأخذ بأمره. والأمر هو طلب الفعل على وجه الإلزام، هذا هو الأمر، كما أن النهي هو طلب الفعل، طلب الترك على وجه الإلزام فهو محرم، وإن كان طلب الترك لا على وجه الإلزام فهو المكروه، وطلب الفعل على وجه الإلزام الأمر الواجب، وطلب الفعل لا على وجه الإلزام المندوب. وما لم يرد فيه أمرا ولا نهيا لذاته، لم يرد فيه أمر ولا نهي لذاته فهو المباح، إذ أن الأحكام 5. الأحكام كم يا أخوة؟ 5: واجب، وضده المحرم، ومستحب، وضده المكروه، ومباح. الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، أمر الله به لا تخيير لك فيه، والمستحب ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، رقبك فيه ولم يلزمك به إلزاما بحيث تأثم إذا تركته، والحرام ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بحيث أن فاعل الحرام يأثم، والمكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، والمباح لم يأمر به ولم ينهى عنه. هذا الأصل في أكثر المعاملات، في أكثر الأشياء الأصل الإباحة. الآن لو جئنا إلى الأمور المذكورة في القرآن والسنة من المطعومات والملبوسات والمشروبات قليلة، لكن لو جئنا إلى الواقع في الحياة نجد أن المطعومات كثيرة متنوعة، وأن المشروبات كثيرة متنوعة، وأن الملبوسات كثيرة متنوعة. فإذا الأصل الإباحة إلا في باب العبادة، العبادة الأصل التوقف على الدليل، وفي العادات الأصل الإباحة حتى يأتي النهي، لابد من التمييز في هذا الباب. باب العبادة لا يجوز لك أن تفعل شيئا من الأمور متعبدا به لله إلا إذا جاء في الشرع، لأن باب العبادة متوقف على الشرع. وباب العادات الأصل في كل شيء من العادات الإباحة، مما يتعاطى الناس في أعراسهم، في حال موتهم، في حال سفرهم وحذرهم، في حال أكلهم وشربهم، إلا ما أتى الدليل بمنعه، هذا هو. بارك الله فيكم. قال: فصل في الكلام على القضاء والقدر. قد فرق بينهما، وبعض العلماء يرى أنهما شيء واقع أو واحد، فالقضاء هو القدر. والصحيح أن القضاء والقدر هو الشيء الذي يقع، ويسمى قضاء ويسمى قدر، هذا هو الصحيح. لكن هل يجب على الإنسان أن يرضى بالمقضي أم يرضى بالقضاء؟ ركز، المقضي هو ما يفعله العباد، المقضي هو ما يفعله العباد، هل يجب على العبد أن يرضى به أو لا يجب؟ قد يجب وقد لا يجب. الإيمان يجب والشرك لا يجب، الرضا به شرك وكفر. فالمقضي هو فعل العبد، والقضاء هو ما كان من تقدير الله وقضائه وفعله. فالآن ما هو الذي يجب عليك أن ترضى به؟ ما كان في تقدير الله من حيث فعل الله، لأن فعل الله سبحانه وتعالى دائر بين العدل والفضل. وأما أفعال العباد منها ما يرضى به ومنها ما لا يرضى به. قال رحمه الله: وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى، وذاك من فعل الذي تقالى. شرح الأبيات يقول: وكل ما قدر أو قضاه، قدره وكتبه في اللوح المحفوظ، فواقع حتما كما قضاه، لا بد أن يقع، وهذا هو المعبر عنه بالمشيئة والمعبر عنه بالإرادة الكونية. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا. قال الله عز وجل: ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فما من حركة ولا سكنة ولا خطرة ولا نظرة في هذا العالم العلوي والسفلي إلا وقد قضاها الله وقدرها وعلمها وخلقها. هذا هو الإيمان بالقدر، أن تؤمن بعلم الله الأزلي، وتؤمن بالكتابة، وتؤمن بالمشيئة، وتؤمن بالخلق. لكن المسألة الثانية: وليس واجبا على العبد الرضا. العبد هو المكلف، الإنسان، والجن المكلف بكل مقضي. لماذا؟ لأن المقضيات منها الطاعات ومنها المعاصي والسيئات ومنها الكفريات والشركيات. فالذين يرضون بكل مقضي هم الجبرية. الجبرية هم الذين ارتضوا كل مقضي، حتى قال بعضهم: أصبحت منفعلا لما ينتابني منه ففعلي كله طاعاته. يرى أن شربه للخمر طاعة، وأن الزنا طاعة، وأن عبادة الأصنام طاعة، وأن السرقة طاعة، كما أن الصلاة طاعة، والحج طاعة، والعمرة طاعة. هذا هو الجبري. أما المسلم الموحد يعلم أن المقضيات منها الطاعات ومنها المحرمات، فما كان من الطاعات نرضى بها، وما كان من المحرمات لا يجوز أن نرضى بها، ولكن بالقضاء، أي بما هو من فعل الله، من خلق الله، من مشيئة الله، من تقدير الله، لأن هذا على مقتضى علمه وحكمته، لأنه من فعله تعالى، أي القضاء، وذاك من فعل الذي تقالى، المقضي من فعل الذي تقالى، يعني من فعل العبد الذي بعد عن طاعة الله، هذا في حال المعاصي والسيئات. والحمد لله رب العالمين.